موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
تعليم الرب وتعليم القديس بولس الرسول.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في حديث يجب ان يكون حديث متصل عن تعليم الرب وتعليم القديس بولس الرسول. هذا التمييز يا إخوة جاء وليد غير شرعي لحركة النقد التي سادت أوروبا ابتداء من عصر النهضة، ومرت بعصر التنوير وعصر الإصلاح الديني ثم العصر الحديث. يعني عندك هنا النهضة الأوروبية، حركة التنوير، حركة الإصلاح الأوروبي، طبعا الإصلاح سبق التنوير، وبعدين العصر الحديث. أربع عصور، أوروبا مشغولة بصراعات فكرية في خلال تقريبا 400 سنة. المصدر الأساسي هو الشعور بالتململ وعدم الرضا الذي ساد المجتمعات الأوروبية، وهذا التململ وجه أنظاره إلى التراث الديني، التراث الديني المسيحي اليهودي الإسلامي الهندوسي البوذي. وحصلت حركة ترجمة كبيرة جداً لكل الكتب الدينية في العالم، كل الكتب الدينية. يعني احنا وصلنا اكبر تجمع للنصوص الخاصة بالديانة البوذية من الالمان وبعدين الفرنسويين وبعدين الانجليز، وطبعا اعيد نشر مجلدات كتيرة خاصة بالديانة اليهودية، وهي نفس الفترة اللي شهدت المطابع نشر مؤلفات أباء الكنيسة على يد الأب يعقوب مني في باريس سنة في القرن 19. فنشر التراث الديني ده ولد دراسات تاريخية ولغوية وفلسفية في مجلدات كبيرة، وطلعت دوريات اللي هي البريوديكالز، يعني مجلات علمية خاصة بالدراسات الآسيوية، خاصة بالدراسات القبطية، خاصة بالدراسات العبرانية. الدوريات دي بتطلعها جامعات أوروبا وبيشتغلوا فيها العلماء على النصوص الدينية القديمة، وبيقدموا أبحاث متصلة في حوار بينهم وبين بعض وبين طلبة الأبحاث اللي بيشتغلوا معاهم. يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني كان أول معجم للكلمات العربية للقرآن اتعمل في جامعة لايدن في هولندا قبل ما يطلع معجم الكلمات العربية للقرآن اللي عمل مجمع اللغة العربية في القرن العشرين. يعني حركة التراث، دراسة التراث في أوروبا سبقت استعادة التراث في مصر على الأقل ب200 سنة. أنا بقول هذا الكلام لأن التيار الثقافي الكبير ده الواسع المتعدد اتولدت فيه تيارات كتيرة مختلفة، تيارات مختلفة تعود لمحاولة دراسة النصوص من خلال علم الاجتماع، من خلال الفلسفة، من خلال علم النفس اللي كان ابتدى يتأصل في القرن 19. طبعا ابتدى سنة 1882 بنشر محاضرات فرويد، توبعت الدراسة في معظم مراكز البحث العلمي في أوروبا. وأنا أذكر يعني دايما بقول 1882 التاريخ، السنة اللي احتلت فيها بريطانيا مصر وأصبحت مصر العظيمة دولة تحت الاحتلال البريطاني. يعني شوف المفارقة، إن في واحد في فيينا بيكتب عن علم النفس وفي شعب مصر يسقط فريسة للاحتلال البريطاني. ده بيورينا الفرق الحضاري والثقافي الكبير اللي كان موجود في القرن 19 بيننا وبين الغرب. من ضمن التيارات اللي نشأت في محاولة استرجاع التراث ودراسته ونشره حركة النقد الكريتيسيزم، نون قاف دال مش نون قاف ضاد. وإحنا يعني كمصريين وأولاد الكنيسة أم الشهداء مش لازم يكون عندنا خوف. إن كان عندك الحق ما تخافش، إن كنت بتخاف يبقى لسه علاقتك بروح الحق اللي هو الروح القدس علاقة مهزوزة، عايزة مراجعة وعايزة بحث. بنخاف من النقد، عذاب النقد شيء قدام وحش بغيض. وأنا بقول هذا الكلام يا أحبائي لأن ابتدت في أوروبا حركة تسمى بنقد النصوص textual criticism. دي ملاش أي علاقة بالbiblical criticism، هي تعتبر ثمرة للbiblical criticism ولكنها ليست هي biblical criticism. بمعنى إيه؟ بمعنى أن biblical criticism ونقد الكتاب مواش حركة هدامة أبدا، فيها تيارات مختلفة وفيها مدارس مختلفة. فيها مدارس ناس ما عندهمش إيمان وملحدين وممكن يهاجم الكتاب المقدس بكل الطرق المختلفة ويستخدم كل الأسلحة الثقافية والفلسفية والتاريخية واللغوية لهدم الكتاب، ده موجود. وفي نفس البيبليكال كريتيسيزم ونقد الكتاب في تيارات مؤمنة قوية بتحارب الاتجاه الثاني المضاد اللي ابتدى الحقيقة في يد الألمان. يعني الألمان هم مصدر حركة النقد في أوروبا الحديثة كلها. يعني أذكر هنا سلسلة من النقاد، كان في واحد اسمه رودولف بولتمان، وبولتمان عمل مجموعة دراسات العهد الجديد، ودي عملت هزات كبيرة جدا في الفكر الغربي. ولكن هذه الهزات لم تستمر أكثر من 20-25 سنة، وطلعوا تلاميذ من بولتمان هدموا كل النظريات القديمة بتاعته. وفي مقدمة هؤلاء أوسكار كولمان، ورجل عظيم جدا راح درس اللغة الأرامية والسريانية وعاش في فلسطين وكتب مجموعة من الدراسات الجيدة بالألماني ونشرت بالإنجليزية، اسمه يواكيم يرميس، يعني يواكيم أرمية باللغة العربية. وحتى أستاذي في العهد الجديد الإنجليزي في جامعة كامبريدج تشارلي مول كان لي رأي في مدرسة بولتمان وفي المدرسة التاريخية القديمة. ويضاف إلى هذا الأستاذ الكبير اللي علم جيل كبير جدا من أساتذة العهد الجديد سي اتش دود. فنقد النص عبارة عن إيه؟ بيتكون من أربع حاجات. المرحلة الأولى إنك تثبت قراءة علمية دقيقة للنص من خلال جميع المخطوطات المتوفرة ليك، وتشوف أخطاء النساخ، ناسخ يغلط في حرف أو في كلمة في الاستهجاء يعني، فيكتب كلمة بدل كلمة. فلما بتعمل عرض كامل لكل المخطوطات بتقدر تظبط النص اليوناني ضبط دقيق جدا يخليك تقرأ النص بطريقة علمية جيدة. وبيضعوا في الهوامش القراءات المختلفة اللي جت في بعض المخطوطات واللي بعضها طبعا عبارة عن أخطاء بعض النساك أو عبارة عن حذف الناسخ. يعني بالطبيعة الإنسانية كان بيكتب نص ويمكن قام يشرب قهوة ولا شاي وساب المخطوطة ورجع لما ابتدى يكتب بسبب كلمتين ثلاثة أو ربما آية أو آيتين. ده يعني لا يفتح باب الشك في الكتاب المقدس، لأن احنا بنسترجع كل نصوص الكتاب المقدس العهد الجديد بالذات من كتابات الآباء، يعني النصوص اللي اقتبسوها الآباء أحيانا من الذاكرة وأحيانا من المخطوطات اللي قدامهم، وبنرجعها وبنعمل لها تحقيق علمي دقيق جدا. ودي في طبعات للعهد الجديد اليوناني تلاقي النص وتحت في الهامش ما يسمى بالأباريتس في كل الاختلافات الموجودة وأخطاء النساك والنسخ والمخطوطات، شيء مهول جدا. ده تثبيت النص. في نقد النص أيضا أنك أنت بتقول النص ده إما ينتمي إلى اللغة اليونانية القديمة الكلاسيكية، وإما هو لغة العهد الجديد اللي هي العهد الجديد اللي شاع في زمن الآباء الرسل، واللي وراه برضو بتوجد كلمات أرامية كتير زي إيه؟ زي كلمة أبا. كلمة أبا ما هيش كلمة يونانية وإنما هي كلمة أرامية عبرانية معناها أب. دي الكلمة تقريبا قريبة من الكلمة العربية يابا اللي بتتقال عندنا في اللغة العربية الدارجة. وزي كلمة عربون، كلمة عربون كلمة أرامية ليس لها أصل في اللغة اليونانية، استخدمت في اللغة اليونانية ودخلت اللغة اليونانية عن طريق العهد الجديد، يعني ما لهاش وجود في اللغة اليونانية الكلاسيكية قبل العهد الجديد. العهد الجديد أدخل كلمات كثيرة أرامية كتبت بحروف يونانية في اللغة اليونانية المستخدمة في العهد الجديد لآخر مراحل تطور اللغة اليونانية، زي مثلا عبارة رسول بولس إن كان أحد لا يحب الرب يسوع فليكن أناثيما مران أثى. أناثيما يونانية، مران أثى أرامية ليأتي الرب أو الرب جاء. فدي بتبين إن القديس بولس كان على معرفة بالتراث الأرامي اليهودي اللي شاع في كنائس اليهود المتنصرين في عصر الآباء الرسل. ده يعني بس بدي أمثلة، والأمثلة دي كتيرة جدا ملهاش مجال حاليا في ان احنا نعرضها كلها، لكن بديها لمسة لغوية تاريخية عشان خاطر نبقى عارفين احنا بنتكلم عن نقد النص، بنتكلم ايضا على محاولة قراءة النص بطريقة دقيقة جدا، بحيث ان انا لما اشوف كلمة يونانية اشوف الكلمة دي اصلا جت من فين. مثل آخر مش لمجرد التسلية وإنما لمجرد قراءة دقيقة جدا لنص مهم جدا في العهد الجديد في روميا 5:5. قديس بولس بيقول في رسالة روميا لأن محبة الله قد انسكبت، ده حسب ترجمة فان دايك البيروتية، انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. كلمة انسكبت التعبير العربي تعبير غير دقيق. الكلمة دي من السبعينية وهي مقصود بها سفك دم الذبائح في العهد القديم، فأصبح محبة الله سفكت في قلوبنا بالروح القدس. فلما بنرجع الكلمة اليونانية لأصلها في السبعينية وأصلها في الأدب اليوناني وأصلها في العهد الجديد اللي استخدمت في أسفار العهد الجديد الأخرى، بنلاقي إن المعنى بيبقى أقوى، أقوى بكتير جدا. ولذلك أقول يعني وقلت هذا الكلام وأعيده، لا يجب أن يدرس العهد الجديد من لا يتقن اللغة اليونانية، وإن كان يعرف قبطي فدي ميزة كويسة جدا، وإن كان يعرف أرامي فتبقى دي يعني المؤهل الأخير الذي نحتاجه لعلماء العهد الجديد في مصر. حركة النقد دي اللي هي نقد نصوص الحقيقة ابتدت على يد العلامة أوريجينوس، يعني ده جزء من تراث الإسكندرية. الإسكندرية قدمت لنا كتاب اسمه السداسي أو الهكسابلة، ودي تمثل الفكر العلمي التاريخي لمدرسة الإسكندرية. العلامة أوريجينوس بيدي لك ثلاث قراءات للترجمة السبعينية اللي عملوها يهود الإسكندرية. الترجمة السبعينية ترجمة يهودية مش ترجمة مسيحية. وبعدين بعد الثلاث أنهار أو الثلاث عواميد جنب بعض بيدي لك النص اليوناني مكتوب بحروف عبرانية، النص العبراني مكتوب بحروف يونانية، ثم النص العبراني نفسه مع ملاحظات للعلامة أوريجينوس. وده كان كتاب كبير جدا ضخم، يعني يجي قد حجم الكتاب المقدس أبو شواهد مرتين. يعني الجزء الموجود الباقي اللي هو يعني قدروا يستخلصوه من المكتبات ومن المخطوطات تقريبا في حجم العهد الجديد أبو شواهد. لما مسكته في إيدي وأنا جامعة كامبريدج فرت الدموع من عيني، لأن كانت أول مرة أشوف كتاب اسكندراني أصيل مطبوع في جامعة برلين. طبعا إحنا كان ظروفنا التاريخية والمالية والثقافية أيضا لا تسمح لنا، وإحنا برضو لا تزال الظروف الثقافية لا تسمح لنا بالدخول في الدراسة التاريخية الجيدة. فإحنا هنا بندرس النص، وفي دراسة النص بنحاول نحدد معنى الكلمات من خلال النص نفسه، من خلال المحتوى الكونتكست يعني. وفي عندنا هنا دراسات جيدة جدا ظهرت من حوالي 50 سنة تقريبا وأكثر، بتسمى الكونتكستوال كومنتريز، يعني أنت بتشرح النص من خلال النص نفسه من غير ما ترجع للتراكمات التاريخية والتفسيرات التي تراكمت على النص في خلال مثلا 1000 سنة أو 2000 سنة. ودي الميزة الأساسية اللي فيها، أنك أنت بترجع تقرأ النص قراءة دقيقة وبتشوف إذا كانت التفسير اللي جت بعد كده تفسير صح ولا غلط، يعني فيها خلل في فهم النص أو فيها إدراك صحيح للنص في معناه الصحيح. يعني مثل في خلال الأربع سنين الأطالة في الكليريكية كان الفهم الشائع ما جئت لأنقض بل لكي أكمل على إن المسيحية متمسكة بناموس موسى وبالشرائع القديمة التي وردت في العهد القديم. وأنا كنت موافق على هذا الكلام لأن كانت معرفتي محدودة. وبعدين لما ابتديت أقرأ في جامعة كامبريدج، ودي ما ياش يعني أساتذة ملحدين زي ما كان العلامة الكبير بيقول، لا، لقيت أن كلمة ينقض نون قف ضاد بل أكمل تعني حاجتين: عدم إزالة الأساس، وإنك لما تكمل تبني عليه. بس المسيح لو المجد ما كانش بيقول الناموس، إنما الناموس والأنبياء. إحنا طبعا كلمة الأنبياء سقطت ليه؟ لأن أكتر ناس اتكلموا على عدم جدوى الناموس وهو أنبياء العهد القديم، مش بولس الرسول الحقيقة. أشعياء وأرميا في أرميا 31 سهلك إنك أنت تفتكرها، تلاقي النبي بيتكلم على العهد الجديد. العهد الجديد ده ليه؟ شوف بقى إزاي أرميا بيكلمك عن العهد الجديد، بيقول كده نص صريح جدا عن الله. الله بيقول إيه؟ فكر كده على ما لك وأنت بتسمع الكلام. شوف يا سيدي، ها تأتي أيام يقول الرب وأقطع مع بني إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. يعني في عهد جديد، العهود اللي سبقت قبل كده انتهت. ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجوا من أرض مصر، اللي هو العهد اللي تأسس على عن طريق موسى وعن التوراة وعن شريعة العهد القديم. حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بني إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب. يعمل إيه؟ مش هيدي الناموس المكتوب على لوحي الحجر، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين يعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول رب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيئتهم بعد. شو بقى الكلام العهد بقى اللي هيجي في العهد الجديد بالعهد بدم الرب يسوع المسيح اللي يتأسس تأسيس أبدي غير قابل للزوال، وينزع كل الدينونة ولا يذكر خطايا القديمة. وطبعا دي لازم تفتح لنا باب جديد للتفكير في ملامح العهد الجديد الذي أسسه المسيح. فطبعا هنا لما تقرأ النص كويس وتبص في العهد القديم والعهد الجديد، وطبعا ترجع للعبرانيين وترجع لكلام بولس الرسول في غلاطيا وفي العبرانيين، وتشوف تصرفات المسيح. يعني هنا احنا بنتكلم على تعليم الرب وعلى تعليم القديس بولس، لازم يكون واضح عندنا ان كل اساسات وضعها الرسول بولس في الرسائل موجودة في تعليم المسيح، بس موجودة بلغة مختلفة قليلا وبمصطلحات مختلفة عن مصطلحات بولس، لان بولس اصله دخل في صراع مع التيار المتهود، لكن المسيح له المجد كان بيعلم في بيئة يهودية، فكان باللطف وبالوداعة الإلهية يضع أساس العهد الجديد، واللي فهموه مش وراء، اللي ما فهمهوش قاموه صلبوا، وجاء في الصلب العهد الجديد. شوف يا إخوة، في خلال هذا العمل العلم الكبير ولدت القواميس. قواميس اللغة اليونانية عندنا على الأقل اثنين، واحد يوناني ترجم لغة الإنجليزية في 10 مجلدات، واحد تاني عملوه إخواننا الفرنسويين من علماء الكنيسة الكاثوليكية. والاثنين الحقيقة في منتهى الجمال والقوة، لأنك بترجع للكلمة اليونانية وبتشوف بقى دي أصلها كلاسيكي ولا أصلها في لغة العهد الجديد ولا وراها أصل عبراني ولا أصلها أرامي، وبتقرأ النص بطريقة علمية تاريخية سليمة. ودي في الحقيقة أفادت كل الدارسين في العهد الجديد. يعني أنا امتحنت طالب في جامعة شيفيلد عمل دراسة على الكلمات العبرانية وترجمتها إلى اللغة اليونانية في العهد الجديد عند الرسول بولس، واستخدم 3 كلمات، كلمة البر والتبرير، كلمة الروح، وكلمة أعمال الناموس. وكان شيء رائع، رائع جدا الحقيقة. ونشرت هذه الدراسة وطبعت في إنجلترا وطبعت أيضا في ألمانيا، وتحس كده أنك قدام بحث جيد جدا، ماسك الناحية اللغوية أولا، ماسك الناحية التاريخية ثانيا، ماسك الناحية اللاهوتية، وبيشرح معنى كلمة بر وتبرير من خلال الخلفية اللي موجودة في السبعينية، الخلفية اللي موجودة في تعليم الربايز اللي احنا بنسميه بالعربي الحخاميين، الكلام اللي موجود في تعليم الرب، الكلام اللي اخده القديس بولس واضاف لي كلمات محددة صريحة لكي يقطع دابر حركة التهوت في الكنيسة المسيحية. احنا محتاجين نفتح هذا المجال، ومحتاجين ان احنا نعيد النص، نعيد النصوص الى مكانها الطبيعي. وعاوز اقول يعني للقارئ عشان خاطر ما يقولش ده انا جاي بقى باصل احنا جايين متهمين بان احنا دعاة للفلسفة الغربية، وابدا ابدا لا ابدا، ده الشيء المفرح والمعزي لنفوس العلماء في العصر الحديث هي عودة علماء العهد الجديد الى كتابات اباء الكنيسة. بيرجع ليوحنا ذئب الفم، بيشوف ذئب الفم شرح رسائل بولس الرسول ازاي، فيجد ان شرح ذئب الفم ماشي مع الاسلوب العلمي التاريخي اللي موجود في القرن العشرين، وده شيء مدهش يعني، ومدهش لان احنا ما اكتشفناهوش، ما عرفناهوش، لكن موجود في كتابات الاباء. وعندنا واحد من عمالقة مفسري الكتاب المقدس في العهد في القرن الخامس وهو القديس كيرلس الكبير. القديس كيرلس الكبير لم يتأخر في أن يذكر نص الترجمة السبعينية اللي هو الثلاث أعمدة اللي عملوها اليهود في الإسكندرية، ويعمل تقييم لهذه الترجمة ويقترح ترجمة جديدة مبنية على الأصل العبراني. يعني ده يعتبر أول يعني تاني واحد في مدارس الإسكندرية عمل نقد للنصوص. ده مش شغل أوروبا ولا شغل الملاحدة ولا الكفار. أصل هو عندنا قصة هنا يا إخوة، إن في ثعلب دخل بستان من خرم كده صغير، فلقى مليان عنب وفواكه، فقعد ياكل 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 لما بطه اتملت. جاء يطلع من الجوح الصغير ده، معرفش يطلع، فاضطر يصوم 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 لحد ما يعني رجع لوزنه الطبيعي وخرج من الجحر وبص كده البستان، قال له انا مش بحبك لان حتى العنب بتاعك مر. قصه قديمه جيده جدا بفتكرها، لان كل الاتهامات التي وجهت للعلماء اللي درسوا بره في المانيا او في اليونان او في انجلترا او في امريكا، كل هذه الانتقادات تأتي من عقول فارغة يسود عليها الجهل والتعصب وتخاف على مراكزها، لأنها تظن أن الأسقف هو مصدر الثقافة، إنما مصدر الثقافة هو التسليم الكنسي الموجود في تراثنا الأرثوذكسي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول هذا الكلام يا إخوة لأن ده بيديني مقدمة لعرض أنا تولاه في أكثر من حلقة، على أن الكتب اللي قدموها لنا بعض المثقفين العرب أغلبهم من المسلمين عن لاهوت بولس وعن العهد الجديد وعن أن بولس هو صانع المسيحية، دي كانت موجة ماشية في أوروبا من حوالي 150 سنة، والكتب دي أصبح حتى الاستعانة بها في كتابة الأبحاث في رسائل الماجستير أو الدكتوراه تعني أن صاحبها يسقط وياخد صفر، لأنها نظريات قديمة انتهت وبتجلنا طبعا يعني بعد ما نكون إحنا يعني خرجنا من قوقعة ودخلنا قوقعة أخرى. بتفكرني يعني بالكلام اللي كنا بنسمعه في سنة 67، أن إحنا كنا بنحارب بتكنولوجيا قديمة غير متطورة، وأعطينا تكنولوجيا متطورة أكبر في حرب 73، وبعدين جت حرب العراق بينت قوة التكنولوجيا الأمريكية، ودخلنا في عصر آخر وإن الدبابات ما بتضربش بالتوجيه البصري وإنما بالتوجيه الإلكتروني من خلال حاسبات إلكترونية في الدبابة. دي أنا لما شفتها على التلفزيون في حرب العراق الحقيقة ترعبت، لأن ده معناها إن الغرب بيتفوق في قدرة التدمير، ودي تبقى تقريبا الجيل الثالث في حرب المدرعات، وربما الجيل الرابع، وربما في جيل خامس إحنا لسه ما شفناهوش. يعني فأنا عاوز أقول إن هنا حركة التخلف الثقافي بتبقى قوقعة بنخشها بسبب ضيق اليد وبسبب عدم انتماء مراكز البحث العلمي في مصر إلى البحث العلمي في أوروبا. يعني ما تلاقيش الدوريات الأوروبية موجودة في بعض الجامعات. أنا قريت رسالة ماجستير نسبت لجامعة الجامعة الأمريكية في مصر عن الأريوسية. لو هذه الدراسة قدمت في جامعة أوروبية صاحبها ما ياخدش حتى طابع بريد، يسقط، ما فيهاش المؤهلات التي تؤهل للبحث العلمي الصحيح. أولها معرفة دقيقة باللغة اليونانية، ثانيا العودة إلى المصادر الوثائق الدوكيمنتس، يعني الوثائق القديمة اللي كانت معروفة في عصر القديس أثناسيوس اللي احنا بنسميها الوثائق الأريوسية، ثانيا الكتابات الأروسية نفسها، ثالثا الكتابات الأروسية نفسها، رابعا ردود آباء الكنيسة، تحقيق للنص، يا ترى النص اللي استخدموه الأروسيين ده هذا الاستخدام كان حديث في القرن الرابع الميلادي ولا ليه جذور في التراث المسيحي، يا ترى الأروسيين كانوا بيعبروا عن فكرة مسيحية قديمة ولا فكرة جديدة طلعت في القرن الرابع. واللي ما يمشيش بهذا الأسلوب لو قدم حتى دراسة من مليون صفحة إذا كانت تخلو من هذه البنية أو البنيوية الستركتر يعني اللي معروف في كل الجامعات المحترمة صاحبها يعني ياخد شلوت. أنا آسف لاستخدم الكلمة دي يعني، ولكن أخينا ده ما خدش شلوت، ده خد ماجستير من الجامعة الأمريكية. وأنا طبعا بندهش لأن أنا أخاف أن تدخل مصر في حركة تزوير للتراث الثقافي التاريخي، تزوير ابتدأ الدكتور يوسف زيدان ومشين في مجموعة المثقفين، ويقابل بصمت مريب من بعض الأساتذة بتوعنا الذين لم تتاح لهم فرصة الدراسة التاريخية والعلمية المتقدمة. أنا بعمل المقدمة دي ليه؟ بعمل المقدمة دي لأن دي بتوصلني للنقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها، وهي إن الغرب فجأة اكتشف حاجة اسمها لاهوت القديس بولس، واهتموا بدراسة بولس اهتمام غير عادي، وده ليه سبب تاريخي، وهو إن حركة الإصلاح على يد مارتن لوثر ابتدت بالعودة إلى وضع تعليم الرسول بولس كأساس للمسيحية والاستغناء عن باقي العهد الجديد، بل وصل الأمر إلى أن مارتن لوثر اعتبر أن رومية 3 صح 3 لصح 5 بيتقال عندنا تعبير في التاريخ العهد الجديد The canon within the canon، يعني المدرسة التفسيرية اللي هي اللي هم أصحاح 3 و4 و5 مدرسة التفسيرية التي تفسر كل ما في العهد الجديد، والباقي يخضع لرومية 3 إلى 5. وفي ناس كتير سلكوا في هذا السبيل وأهملت الدراسات الخاصة بالأناجيل التاريخية اللي هي الأناجيل الأربعة وفي مقدمتها متى مرقس ولوقا، وظلت الدراسات الخاصة برسول بولس تكتسح المجال في الدراسات الأكاديمية وكبرت وتضخمت وبقت شجرة كبيرة. وبعدين طبعا ابتدوا يقولوا إن كل العقائد اللي في المسيحية دي من اختراع بولس الرسول. الكلام ده وصلنا في مصر، عشان كده أنا بقول الكلام ده، كان وصلنا في مصر عن طريق كتب نشروها بعض المثقفين المسلمين، وقالوا لنا ده بولس ده هو اللي اخترع المسيحية. وقبل بولس ما كانش فيه الكلام الموجود في رسائل القديس بولس، وقطعوا الاتصال بين بولس وبين الأناجيل الأربعة. لكن في جيل جديد جاء في عقب الحرب العالمية الثانية، يعني بعد سنة 1940 ظهرت نخبة من العلماء العهد الجديد ابتدوا يعيدوا النظر فيما يسمى بلاهوت القديس بولس، وقالوا يعني مش ممكن يكون بولس هو مؤسس المسيحية، لأن المسيحية قامت على شخص يسوع، يسوع المسيح ابن الله ده هو أساس وحجر الزاوية في الديانة المسيحية. فإيه العلاقة بين بولس وبين يوحنا وبين متى وبين بقية أجزاء العهد الجديد؟ ابتدوا يرجعوا يدرسوا دراسة نصية موثقة من خلال استخدام الكلمات والمصطلحات والمحتويات الإيمانية الخاصة بالإيمان. ظهرت فيه هنا حقيقة غريبة جدا، وهي إن اللغة اليونانية في العهد الجديد مليانة بالمترادفات، لدرجة إن في واحد كان يعتبر أول رائد في هذا اسمه ترينش، آر سي ترينش، نزل كتاب كبير على مترادفات العهد الجديد، ويختار مثلا الكلمات اليونانية اللي جت في العهد الجديد ويبين إن الكلمة دي ممكن ترادفها كلمة أخرى مختلفة عنها ولكن تؤدي نفس المعنى حسب سياق الكلام. طب وبعدين؟ وبعدين ابتدى الاتجاه إلى اكتشاف التكوين الفكري من خلال العودة إلى المصادر الأرامية اليهودية المعاصرة لزمن الرب. وابتدى واحد اسمه ماسيو بلاك يعيد ترجمة الأناجيل الأربعة والعهد الجديد من اليوناني إلى الأرامي. فظهرت حقيقتين: الحقيقة الأولى أن معظم أقوال الرب يسوع المسيح أقوال مسجعة في الأرامي، يعني تقدر تحفظها لأنها مسجعة، سطر ينتهي بكلمة والسطر الثاني ينتهي بكلمة، أو عبارة تنتهي بكلمة والعبارة الثانية بنفس بكلمة تنتهي بنفس النهاية بنفس الحرف. واتضح أن الصلاة الربانية مسجعة في اليوناني في الأرامي سوري. واتضح أن اللغة اليونانية في العهد الجديد بما فيها لغة بولس نفسه يعني استخدمت السبعينية وورا بولس الرسول في تراث يهودي يسمى بالرابينك. الرابينك الرباي احنا بنسميه بالعربي حخام، الحخاميين او الربايز دول كان ليهم تفسير وكان ليهم اجتهادات في شرح النص. وان في زمن الرب يسوع المسيح ما كانش حد بيعرف عبراني، كان الكتاب المقدس موجود بالعبراني لكن اتعملت ترجمة بالارامي، ترجمة شعبية سموها في اللغة الارامية اللي هي اللغة العامة بتاعت عامة الناس، ترجوم، اصبح في حاجة اسمها الترجمين اللي هي الترجمات، يعني ترجم الترجمين دي الترجمات العهد القديم باللغة الارامية، وكان الكتاب المقدس يقرأ بالعبراني ويتشرح في ترجمة شعبية بالأرامي عشان الناس تفهم، لأن الناس بطلت تتكلم عبراني بكانت بتتكلم أرامي، لأن اللغة الأرامية كانت لغة الإمبراطورية الفارسية موجودة في كل الشرق القديم يعني. بل إحنا لقينا مخطوطات في جزيرة فيلة بالعبراني، إن كان في قلعة يهودية في جزيرة فيلة في جنوب أسوان، وكان في قلية تانية في منطقة عين شمس، وكان في قلية تانية كبيرة في الإسكندرية، وظلت هذه القلية محتفظة بكامل قوتها الاقتصادية والثقافية تقريبا لحد آخر القرن الرابع. فالعودة إلى اللغة الأرامية كشفت الحقيقة التانية، إن في تراث ديني عام كان شائع في فلسطين في زمن الرب يسوع المسيح، وإن وراء القديس بولس في تراث ديني يهودي معروف في زمن الرب ويكون الخلفية التاريخية للعهد الجديد بل لتعليم الرب يسوع المسيح نفسه، بدليل إن أي قارئ مسيحي ما عندوش فكرة عن الخلفية التاريخية للعهد الجديد هيلاقي ان معظم تعليم الرب بالامثال. الامثال موجوده في العهد القديم، موجوده عند الحخاميين، وموجوده في التعليم اليهودي. يعني اللي منكم عنده حظ يقرا التلمود هيلاقي فيه قصص وامثال كتير جدا، ان مثل جزء في التعليم، والكلمه العربي مثل هي نفس النطق تقريبا في الأرامية وفي العبرانية، مثل 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 حسب المكان اللي انت موجود فيه وحسب اللهجة، إنما هي التلات حروف السامية اللي هي العربية والأرامية واليونانية والعربية والأرامية والعبرانية، دول مشتركين في تراث لغوي واحد يعني تفصل بينهم بعض اللهجات، إنما المقطع الأساسي للفعل الثلاثي العربي والعبراني والأرامي واحد. فإذن أصبح في ضرورة لإعادة النظر إن في الحقيقة ما فيش تعليم عند بولس، يعني تعليم عمل بولس من خلال الدراسة أو التكوين الشخصي بتاعه، وإنما اتعمل من خلال التعليم العام اللي موجود في زمن الرب يسوع المسيح. ناخد مثل كويس، نحن نقول ناخد مثل، يعني ناخد مثل على دي. لما تقرأ نجيل أربعة بدقة ما تلاقيش فيه تعليم ضد الختان، لكن لما ترجع لرسالة غلاطية تلاقي إن الرسول بولس بيقول ما فيش داعي للختان، لا الختان ينفع ولا الغرلة تنفع، وإنما اللي ينفع الإيمان بيسوع المسيح. فدي مش من عند بولس. يعني هنا بقى دراسة الخلفية التاريخية تبين إنها مش من عند بولس. ليه؟ لأن المسيح صحيح ما اتكلمش عن الختان، ما قالش حاجة عن الختان، ولكن حط قاعدة عامة إن في حاجة اسمها العهد الجديد، هذا هو العهد الجديد بدمي. في العشاء السري في العلية في أورشليم يبقى في عهد، يبقى العهد القديم اللي كان بين الله وبين إبراهيم اللي كانت علامته هي الختان انتهى، أصبح في عهد جديد. ولذلك استعمال القديس بولس في كولوسي أصاح 2 هو بيتكلم عن ختان المسيح، عن المعمودية، وفيه شبه فيه يعني في المسيح قد ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بالمعمودية. فأصبحت المعمودية هي ختان المسيح لأنها سر الانضمام إلى العهد الجديد، إلى الجماعة الجديدة، إلى الكنيسة جسد المسيح. وهنا التعبير بتاع بولس في غلاطية أنتم الذين في المسيح يسوع قد اعتمدتم قد لبستم المسيح، خلع الطبيعة القديمة ووضع الطبيعة الجديدة. فداخل الدراسات العهد الجديد في مجال كبير جدا وحلو وجيد جدا وموزون عن الطيرات والعواصف اللي كانت موجودة في أول القرن العشرين، إن بدل ما تدور على كلمة طالما إن في مترادفات يبقى إحنا مش محكومين بكلمة، وطالما إن في خلفية تاريخية مشتركة يبقى ندور على المعنى العام المشترك اللي من خلاله طلع تعليم العهد الجديد. أنا أدي لك مثل تاني، إحنا كلنا سمعنا المزمور 23 الرب راعي فلا يعوزني شيء، ده حسب الأصل العبراني. أنا قدامي هنا النص الأرامي للترجم اللي هي الترجمة الأرامية لمزمور 23. في العبراني بيقول هيأت قدام مائدة تجاه مضايقية، فيجي الترجم الأرامي يقول هيأت قدام مائدة ملآنة من المن. فأصبح الكلام عن المن النازل من السماء ليهب الحياة إلى العالم راجع للتراث الروحي اللي كان موجود في فلسطين في فترة سبقت ظهور الرب يسوع المسيح. ودي بتوصلنا النقطة إخوة مهمة جدا، إن النبوات اللي جت في العهد القديم عن الرب يسوع كان ليها تقليد يهودي معروف ودون، يعني مش كلام جاي من الخيال، وأن هذا التقليد اليهودي دخل في العهد الجديد، لأن كان في انتظار لشعب عنده إيمان بمجيء المسيح المخلص، وده الكلام الموثق في الأناجيل بالذات إنجيل لوقا. قد ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود، بيطلع لا هيرودس بيسأل المجوس المسيح اتولد فين؟ قالوا له في بيت لحم. ليه؟ لأن في نبوة في ميخا النبي، وأنت بيت لحم. في أرض يهوذا، يعني دي احنا في عندنا كلمة عربية حلوة جدا، كلمة إرهاصات، يعني إيحاءات. الإيحاءات النبوية بتحقيق النبوات، والناس بتنتظر تحقيق النبوات. تلاقي هنا في إنجيل القديس لوقا في كده كلمة صغيرة على حنة بنت فانوئيل، وقفت تسبح الرب مع كل الذين ينتظرون الفداء من أورشليم. ودي بقى تبتدي بقصة بشارة إليصابات وبشارة القديسة مريم بالحبل بالله الكلمة. يعني احنا هنا مش بندور على كلمة او نص او عبارة، انما بندور على التراث، التراث العام اللي موجود في فلسطين والمدون في الترجميم اللي هي الترجمات الأرامية، وفي كتابات الربايز الحخاميين، وفي صياغة هذا التراث بمترادفات بكلمات متنوعة. أنا هنا إخوة وأخوات عاوز بس أقول كلمة صغيرة مهمة، وأرجو أن الروح القدس الرب المحيي يفتح القلوب والأذان للفهم. إحنا علاقتنا بالله في العهد الجديد مش علاقة نصية، يعني علاقة مبنية على نص منزل من عند الله. ده كلام يخص الديانة الإسلامية، وأنا في كل مرة بتكلم عن الإسلام بقول ملاش دعوة بالإسلام، الإسلام ليه علماءه ودول يتكلموا عنه بمنتهى الحرية لأن ده الدين بتاعهم. ما عنديش تنزيل، عندي تجسد ابن الله، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. فعندي حدث، حدث، حدث حقيقة تاريخية حصلت في التاريخ. وهنا عاوز أقول للإخوة والأخوات، مدام عندك حقيقة تاريخية تستطيع أن تعبر عن هذا الحقيقة التاريخية الواقعة في التاريخ الإنساني بما تشاء من كلمات، حر في استخدام الألفاظ، لأن اللفظ أصله ما عملش الحدث، وإنما الحدث بيدي لك الحرية في اختيار الكلمات، بشرط أن الكلمات ما تبقاش إلغاء للحدث. ده الشرط الوحيد اللي موجود في التراث المسيحي. يعني المسيح تجسد، تعبر عنه بالطريقة اللي جات في إنجيل لوقا، اللي جات في إنجيل متى، اللي جات في إنجيل يوحنا، اللي جات عند الرسول بولس. فالتعبير هنا يعني تعبير الحرية، والنص مش هو اللي بيشرح الحدث، ده الحدث هو اللي بيشرح النص، ودي تفرق كتير. احنا الأصوليين بين المسيحيين يعني المتأثرين بالثقافة الإسلامية يجيب لك يقول لك آية. أنا طبعا يعني عرضت في استخدام كلمة آية، ولكن طبعا كنت يعني صوت منفرد في تراث قبطي ابتدى مع حركة الإرساليات. احنا كنا قبل الإرساليات بنتكلم على كلمة الله وكلمات الكتاب المقدس، ما كناش بنقول آيات الكتاب المقدس، لأن كلمة آية هي الحقيقة كلمة إسلامية. ما عندناش آيات، عندنا كلمات الوحي، كلمات الروح القدس، كلمات الله، كلمة الله، نصوص الكتاب، كلمات العهد الجديد. دي المصطلحات الموجودة في التراث بتاعنا. وتقول لي آية من إنجيل لوقا، فأنت في الحقيقة بتتكلم على التنزيل، وبتدخلني في طريق تاني غير طريق العهد الجديد. حتى يعني الشيخ العظيم معلم ومؤسس الرهبنة في العصر الحديث أبونا متى المسكين، في حديث خاص بينه وبينه قلت له أبونا بلاش كلمة آية، قال لي ما أقدرش، أنا عارف أن كلامك مظبوط لكن كفاية الهجوم اللي أنا باخده كل يوم خوف. بس أنتوا عارفين طبعا أن الخوف لا يؤسس علاقة قوية مع الله، وعارفين أن الخوف أحد أضراره فقدان الحرية. فأرجع أقول هنا أن الحدث يشرح النص، وهي كل العراطقة عبر كل العصور. ودي كانت غلطة حركة النقد في أوروبا، إن عاوز النص يشرح الحدث. طب يعني إيه الحدث؟ الحدث يشرح النص. أقول لك يعني لما تيجي تشرح الحدث ما تكتفيش بنص واحد ولا باثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لازم ترجع للتعليم في مجال الأصفار. مجال الأصفار ده التعبير اللي استخدمه القديس أثناسيوس في الرد على الأريوسيين، ده مش من عندي. مجال الأصفار سكوب في الإنجليزي، هي كلمة يونانية سكوبوس، يعني تبص كده للمجال، مجال الرؤية، مجال اكتشاف الإعلان الإلهي أو الاستعلان الإلهي. يعني أبونا متى المسكين كان ليه الفضل في أن يتكلم عن الاستعلان الإلهي، الله المستعلن مش المعلن، لا المستعلن في كلمات الكتاب المقدس واللي وراها قوة إعلان الروح القدس. أنا هتقول أنا طولت عليكم في الكلام، لا ما طولش في الكلام، ناخد أمثلة. نقاد المسلمين اللي بيكتبون بعض الكتب نقلا عن الكتب الغربية المتخلفة في الحقيقة، هي تخلف كتير يعني، هو طبعا مش هيختار لك كتاب عهد جديد ينفعك كقارئ مسيحي يعني ده يبقى يعني حسن نية غير عادي، يجيب لك أرض الكتب الأوروبية وترجمها لك. وإحنا طبعا لأن ما عندناش خلفية تاريخية وما عندناش حد بيدرس كويس، فتبص تلاقي الكتاب نزل عمل زوبعة كبيرة في السوق، يقول لك الخطية الأصلية والتعليم عن السقوط في رومية أصحاح 5 ده تعليم بوليسي، أصحاح 5 عدد 12 14 و15، لأنه كما في آدم يموت الآن لأنه بالخطية إنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. وإن المسيح لو المجد ما تكلمش خالص على سقوط آدم. إذا كنت بتدور على مصطلح هتلاقي في فرق بين المسيح وبين بولس، إن الإنسان الأول مات بالخطية مش هتلقاه في الأناجيل الأربعة، صحيح. لما هتلاقي نفس الكلام بيتقال بس بطريقة أخرى، يعني مثلا على سبيل المثال للحصر، رب يسوع في إنجيل متى بيقول فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطى أولادكم معطية جيدة. هنا في العبارة دي فيها حاجتين، إن الإنسان شرير يعني خاطئ ساقط، وهذا كله يعرف يدي حاجات جيدة اللي هي الطبيعة القديمة اللي اختلط فيها الخير والشر. تلاقي موقفين فيهم دور الشيطان في إدخال الفكر الغريب على قلب الإنسان، أكتر واحد كان يهوذا، والشخص الثاني كلنا عارفينه بطرس، مسكين بطرس ده كان متأجج بالغيرة بالاندفاع، والغيرة والاندفاع دخلته في مشاكل كتير. يلزمان هو الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحنطة. ده نقرا الكلام ده بقول يا رب يسوع ارحمني. عارف لما تحط الحنطه في الغربال وتغربل، الشيطان قد طلب ان يغربلكم الحنطه، ولكني طلبت لاجلك لكي لا يفنى ايمانك. وانت متى رجعت ثبت اخواتك. يعني قلت ادم هنا ما تقلش بالطريقه اللي موجوده في سفر التكوين، لا، ده اتعمل على الواقع في الطبيعه باتنين، واحد خلق نفسه والتاني جدف على المسيح. وكلكم تشكون فيا في هذه الليله في بستان جسماني. خدوا بالكم ان التجربه حصل في البستان. البستان بيفكرنا بسفر التكوين. اضرب الراعي فتتبدد الرعيه او الخراف. واصبح هنا الكلام عن السقوط مش عن الاكل من الشجره. ده اصبح الكلام هنا عن السقوط هو في الالتزام بالتلمذه. ولاحظ نقطه ان الرب يسوع المسيح بيضرب في جدر خطيه ادم في كلامه عن سقوط التلاميذ. كلهم سقطوا الحقيقه، واحنا كمان بنسقط. في ايه؟ ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. هذا انكار النفس ده هو محور خطيئه ادم. يوم تاكلان منها تصيران كالله. مواش طلب بلوها زي ما قال الانبا شنودة الثالث، وانما طلب بلوها عن طريق المعرفه. والمعرفه وحدها بدون الله. الكلام ده احنا قلناه ونشرناه على موقع الدراسات القبطية. ولكن النقطة الجوهرية هنا هي أن ينتقل مركز الوعي والعمل الإرادي في الإنسان من الالتزام بالوصية إلى الالتزام برغبات الأنا ورغبات الإرادة الإنسانية، فيحصل هنا انقطاع في العلاقة بين الله وبين الإنسان. ولذلك تبدأ الحركة، حركة التجديد الطبيعي الإنسانية، مش أنا أفكرك بسقوط آدم، إنما أوريك إن آدم موجود فيك، بأنك أنت إنسان شرير تعرف أن تعطي عطايا جيدة، وإن في الطبيعة الإنسانية طبيعة مختلطة فيها الخير والشر، وإن في هنا مبدأ مهم جدا يرجعك إلى الله وهو إنكار الذات. يبقى فيه هنا قاعدة لاهوتية مشتركة ينقل عنها الرسول بولس. لو بقولك لأن استلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. أو بمناسبة أخرى بيقول متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال إن المغبوط والعطاء أكثر من الأخذ. الترجمة القبطية بتقول الغبطة في العطاء أكثر من الغبطة في الأخذ. وأنا بحب الترجمة القبطية الحقيقة، لأنها يعني أصدق حسا وأوضح من الترجمة البيروتية العجرانة بتاعتنا دي. فهنا يعني يبقى عندي وعي بموضوع مهم جدا، إن تعليم الرب، تعليم الرب هو القاعدة العامة التي سلمت للكنيسة، وتعليم الرسول وضع بأسلوب مختلف لأسباب ثلاثة رئيسية. وفي دي بقى المسيح لنا يفتح قلبنا عشان نفهم الكلام. السبب الأول هو مواجهة التيار الداعي إلى العودة إلى اليهودية، واللي انتشر بين كنائس في منطقة آسيا الصغرى، منطقة غلاطية بالذات. وعندك حادثة غريبة جدا في الأصحاح الأول والثاني من رسالة غلاطية. بيقول لك الرسول بولس بيقول لك إن بطرس كان بياكل مع الأمم وبياكل أكل الأمم، يعني ما فيش الأكل حسب الشريعة، ولكن لما جاء قوم من عند يعقوب الرسول من أورشليم أفرز نفسه وابتدى يأكل كيهودي. وحتى برنابة شوف بقى، حتى برنابة انقاض إلى رأيهم. هنا بقى بولس بولس هنا أقول لك بقى، ده الجماعة دول هرجعونا لشريعة موسى. أنا بعض أفكرك بموقف غريب جدا استند عليه الرسول دون أن يذكره، دون أن يذكره حرفيا، ولكنه ذكره في التعليم. موقف للمسيح يسوع نفسه، وهو بولس بيقول ايه ده اكل ايه، ويهود ايه، وناموس ايه، وعمل ناموس ايه. طب الجزء الخاص بالاكل ده، قبل كده عندك اعلان الملاية اللي نزلت من السماء في سفر الاعمال، لكن دي انا مش عايزها انها مهمة. لا، ده المسيح كان بيأكل التلاميذ بأيدي غير مغسولة، اللي هو على طريقة الفريسيين يغسل ايده عشان خاطر يأكل، يعني يتنقى يعني. فالفريسيين مسكوه في الحتات، قال لهم ان الاكل لا ينجس الانسان، ليس كل ما يدخل الفم ينجس الانسان، وما ايه ينجس الانسان اللي بيطلع من القلب. في انجيل القديس مرقس اصح 6 او اصح 7، انا مش فاكر بالظبط، لكن هي 6 او 7. ومن القلب تصدر بقى وحط مجموعة الخطايا التي تكون الطبيعة الإنسانية الساقطة، التجديف والزنا والقتل، وفي الآخر خالص الجهل. واعتبر الجهل أحد الخطايا الأساسية التي تخرج من قلب الإنسان. كلمة جهل دي أنا استغربت فيها، إيه يعني الجهل؟ فكان عندنا أستاذ يعني رقد في الرب تنيح، كان اسمه تشارلي مول، فبقول له يعني ان كلمة جهل دي جت في الانجيل يعني. قال لي لان كلمة جهل هي اصلا ليها تراث يهودي قديم، ان اكبر مشكلة وقع فيها الانسان الاول هو انه كان يجهل الله، لانه كان قصير قليل المعرفة، مش قصير سوري قليل المعرفة. واكتشفت في الدراسة ان القديس إيريناوس بيقول ان ادم لم يسقط من الكمال، انما سقط لانه كان في فترة الطفولة الانسانية. وعجبني جدا هذا الكلام، لانه بيبين هنا ان الانسان ما كانش كامل وسقط، الانسان كان في اتجاه ناحية الكمال وسقط طفل. وان هنا في الحقيقة لما ترجع لبعض أمثال الرب يسوع وبعض كلمات العهد الجديد، تكتشف إن القديس إيريناوس هو استمرار لتعليم الرب، وهو نفسه استمرار لتعليم القديس بولس، ولكن فرق في الكلمات، ولكن المضمون واحد. ناخد مثل مهم جدا على الكنيسة جسد المسيح. خد بالك من التعبير، ما تدور في الأنجيل الأربعة ما تلاقيش إن الكنيسة جسد المسيح تعبير ورد على لسان الرب يسوع. فطبعا الجماعة المتحمسين لبولس بيقول ده تعليم لبولس. لا سيدي، هو كما أن في الجسد أعضاء كثيرة ولكن الجسد واحد، هي الصورة الإنسانية اللي حطها القديس بولس في كورنثوس الأولى صح 12 للكلام اللي موجود في إنجيل يوحنا صح 15 على لسان الرب يسوع، أنا هو الكلمة الحقيقية وأنتم الأغصان. هي نفس المضمون مع اختلاف الكلمات. الكرمة لها فروع والجسد له أعضاء، والتنوع هنا في الأعضاء أو في الأغصان هو تنوع يعبر عن تعدد المؤمنين كعدد كبير يعني من المؤمنين، ولكن بنفس الوقت يشير إلى وجود عنصر واحد للحياة، وهو الكرمة حسب تعليم الرب، أو الجسد الإنساني حسب الكلام اللي حطه القديس بولس في الرسالة الأولى لكورنثوس. طبعا القديس بولس عنده حكمة إلهية عجيبة الشكل، ما استخدمش كلمة الكارما ليه؟ هقول لك ليه. احنا قلنا ان الحدث يمكن ان تعبر عنه بكلمات كثيرة متنوعة مختلفة كمان، يعني لان الكارما تعبير ورد في اشعياء النبي على بني اسرائيل، فهو بيعدي من جنب التشبيه بتاع الرب يسوع ويدخل في تشبيه معروف في الثقافة اليونانية عن الجسد الواحد والمدينة الواحدة، لأن مش عاوز يحط الكرمة عشان خاطر ما يعملش يعني صدام مع حركة التهود ولا حتى مع اليهود، لأن كرمة بيت داود هي بني إسرائيل مش الكنيسة، ده عند اليهود، أما عند بولس هي الكنيسة. فهو ليه يخش في صدام مع اليهود في الحتة دي؟ يحط المثل المعروف في العالم القديم، وهو أن الوحدة والتنوع مثالها الحقيقي هو الجسد الإنساني. ويبقى هنا الجسد اللي بيجمع أعضاء مختلفة بترجعه نفس العبارة موجودة عند رب يسوع لما بيقول ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم يبذل نفسه في عن كثيرين. وبعدين وانا متى ارتفعت على وانا متى ارتفعت على الارض اجذب الي الجميع. قال هذا مشيرا الى اية ميتة، يعني لما يموت ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتموت فيتبقى وحدها، ولكن متى ماتت تأتي بثمر كثير. لكن طبعا هنا واضح ان حبة الحنطة اللي بتموت بتجيب ثمر كثير، ده الثمر ده راجع الى قوة الحياة الواحدة اللي موجودة في حبات الحنطة. احنا هنا بنتكلم على مضمون واحد تعبر عنه كلمات مختلفة. طبعا في سوء فهم كتير جدا لكلمات رسول بولس، يعني وكل هذا لا يجب ان يعالج من خلال الدراسة النصية التكستوال ستادي، يعني المحصورة في النص. لازم نرجع للمضمون العام اللي موجود في تعليم الرب نفسه وفي تعليم الرسول بولس. نرجع لتعليم الرب وتعليم الرسول بولس في نقطة واحدة وهي ختام هذا الحديث. الرب يسوع المسيح للمجد لما اتكلم عن الموت، موته هو على الصليب، استخدم موته على الصليب، واستخدم الكلمة اللي كلنا عارفينها، كلمة الفدية. ودي كلمة وإن كانت تقال بالعربي لكنها أصلها أرامي ومعروفة في العبراني أيضا، هي بدا فدا بنفس أصل الكلمة، يعني فدية تحرير مش دفع ثمن. فالرسول بولس أخذ التسليم الرباني بتاع يسوع المسيح، تسليم الرب، تعليم الرب، وشرحه في الأصفار، في الرسائل اللي كتبها في روميا وفي غلاطيا وأفسس، وبين حاجتين مهمين جدا. أن يسوع المسيح إلهنا الصالح مات وقام، وفي موته وقيامته أسس حياة جديدة. وتلاقي في كده حتة صغيرة عند إنجيل لوقا وهو بيتكلم على انساب المسيح، ابن فلان ابن فلان ابن آدم، فآخر سلسلة انساب المسيح آدم. ليه؟ لأن المسيح جاء عشان يكون آدم الجديد أو آدم الثاني الذي يقيم الإنسانية من الموت. وكما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. ودي هنا طريقة بتاعت صياغة القديس بولس، وراها كلام الرب يسوع المسيح، أنا هو القيامة والحياة. المضمون واحد يا إخوة، والألفاظ متنوعة، و يعني يا إما تمشي على طريقة الآباء وعلى طريقة التسليم الرسولي الصحيح، يا إما تمشي على طريقة الأصوليين وطريقة التأثر بالفلسفة وبالفكر الإسلامي المعاصر والقديم أيضا يعني، وتقول لي النص ده ما جاتش عند بولس. صحيح، مش أنا مش هناقشك في دي، النص ما جاش، إنما المضمون وراه عدة نصوص، والمضمون وراه تسليم مشترك، والمضمون كله يعود إلى تعليم الرب. تعليم الرب هو الأساس الذي شرح بأسلوب آخر مختلف عند القديس بولس، وهذه هي روعة وجمال الديانة المسيحية. نحن لسنا عبيدا للحروف ولا للكلمات، وإنما نحن أحرارا أبناء قد أخذنا روح التبني الذي به نصرخ أبا أيها الأب. الرب يسوع المسيح إلهنا الصالح يعطينا معونة وسلام لكي نخدم اسمه القدوس وله المجد الدائم من الآن إلى الأبد. أمين.